الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم مسؤولون عن كل صغير وكبير مما تقولونه أو تفعلونه. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأدبوا بآداب الله، اتعظوا بمواعظ الله، واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان إذا شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وليس القيراط ما تعرفونه من الوزن، ولكن القيراط أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على اتباع الجنازة من بيتها إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة حتى تدفن، وإن تبعها من المسجد بعد الصلاة وإن صلى عليها وتبعها من المسجد إلى المقبرة حتى تدفن، فإننا نرجو أن يكتب له الأجر، لأن المقصود بشهودها من بيتها إلى المسجد هو الصلاة عليها. ولقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي لمتبع الجنازة أن يكون متأملا مفكرا في مآله، فإن هذا الذي يحمله اليوم على كتفه جثة سوف يكون هو محمولا كما حمل جثة على نعش، فليتأمل في مآله وليتعظ، ولا ينبغي أن يتحدث في أمور الدنيا. قال أهل العلم: لا ينبغي لمتبع الجنازة أو منتظرها حتى تدفن أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا. ولقد بلغنا أن من الناس من إذا كان في المقبرة ينتظر الفراغ من دفن الميت فإنه يضحك وكأن شيئا لم يكن، وإنه ربما يبيع ويشتري في هذا المكان، وهذا المكان ينبغي أن يستولي على القلب فيه ما يكون به الموعظة، فاجتنبوا ذلك أيها الإخوة. وليكن أحدكم حين اتباع الجنازة يتفكر في مآله ويتعظ ليصلح بذلك حاله، فإن هذا من الأمور التي تترتب على اتباع الجنائز. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتعظ بمواعظك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا شفاء، اللهم اجعل القرآن لنا شفاء ولأسقامنا دواء يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، ائتلفوا ولا تتعادوا، فإن هذه الأمة أمة الوحدة، أمة الائتلاف، أمة المحبة، أمة التعاون على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا مسألة ذكرتها الآن أحب أن أنبه عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله. وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من الدشوش فإنه قد مات وهو غاش لرعيته، وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث. ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته، إن كل معصية تترتب عليه بعد موت الإنسان فإن عليه وزرها وإن طال الزمن وكثرت المعاصي. فاحذر أي أخي المسلم، احذر أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك وما كان عندك من هذه الدشوش، فإن الواجب عليك أن تكسره، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم، لا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته سلطت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص. احذر يا أخي أن يفجأك الموت وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة، احذر احذر احذر، فإن إثمها ستبوء به وسوف يجري عليك بعد موتك، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا تغنينا به عمن سواك يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بالهدى والحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به على عباده حيث أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لنشر الحق بين الخلق، لأن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي إلى معرفة الله تعالى على وجه التفصيل، ولا يمكن أن يتعبد لله بما لا يدركه بالعلم والتحصيل، ولا يمكن أن يعامل عباد الله بالعدل التام إلا بطريق الوحي الذي بين الله به عن نفسه أسماء وصفات وأحكاما يهتدي بها العباد إلى عبادة الله، ويهتدون بها إلى طريق المعاملة بينهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يعرف الإنسان أن يعبد الله؟ كيف يعرف أن يتوضأ؟ كيف يعرف أن يصلي؟ كيف يعرف أن يتصدق؟ كيف يعرف أن يصوم؟ كيف يعرف أن يحج؟ كيف يعرف بر الوالدين؟ كيف يعرف صلة الأرحام؟ كيف يعرف حسن الجوار؟ كيف يعرف الإحسان إلى الفقراء واليتامى؟ فكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين بيّنوا للناس بإذن الله هذه الأمور العظيمة، بيّنوا عبادة الخالق داعين إلى مكارم الأخلاق. وكانت حاجة الخلق إلى ما جاءت به الرسل أشد من حاجتهم إلى الهواء واللباس والأمن والطعام والشراب. وكانت منة الله على عباده بإرسال الرسل أعظم منة، يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاللهم شكرا على هذه النعمة. ولم تزل الرسالة في الناس منذ بعث أول رسول إليهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلى أن ختمت بآخرهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس قبل أن يبعث نوح كانوا على ملة واحدة على دين أبيهم آدم، فلما كثروا تفرقت كلمتهم واختلفت آراؤهم وأهواؤهم، فبعث الله إليهم الرسل ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط. فكان أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الله الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله على حين فترة من الرسل كان بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام نحو 600 سنة. فلما انقطعت الرسالة مقت الله أهل الأرض عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس أيها الإخوة كانوا في أمس الضرورة إلى الرسالة التي تستقيم بها الملة وتتم بها الأخلاق، فكان صاحبها الجدير بها، والله أعلم حيث يجعل رسالته محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي أنشأه الله تعالى من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فكان أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا، ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض في أم القرى مكة في شهر ربيع الأول، قيل في الثامن منه وقيل في التاسع وقيل في العاشر وقيل في الثاني عشر وقيل في السابع عشر وقيل في الثاني والعشرين. فهذه 6 أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعرب حين ذاك ديوان تسجل فيه الأحداث، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين المسلمين أن ولادته كانت في اليوم 9 من شهر ربيع الأول، على خلاف ما هو مشهور اليوم من أنها في اليوم 12. ونحن لا يهمنا نحن لا يهمنا أن نعرف عين ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأنه ليس لذلك اليوم خصائص شرعية يتعبد الناس بها حتى يحتاجوا لمعرفة ذلك اليوم على التعيين. ولهذا كان ما أحدث من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعة منكرة لم يأتي بها كتاب ولا سنة ولا عمل من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة المهديين ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع من الهجرة، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنفوس إذا لم تكن نيرة بنور العلم والإيمان فإنها تكون سريعة إلى البدعة معظمة لها. ولهذا نجد كثيرا ممن يتمتعون بهذه البدعة نجدهم على جانب بل على حرف من الدين، تجد منهم الحليق، تجد منهم مسبل الثياب، تجد منهم من لا يصلي إلا قليلا. إذن ما هذه البدعة التي يتمسك بها هؤلاء؟ إنهم نسأل الله لهم الهداية ليسوا على حق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وقال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فتوفي أبوه قبل ولادته، وتوفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة وهو في 7 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 من عمره، فنشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما ليس له أم ولا أب ولا جد. قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، ولكن الله تعالى برحمته وحكمته قيض له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه إلى عياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله له بسبب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لأبي طالب في ماله وحاله. قال ابن كثير رحمه الله وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد جل وعلا من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى. ما رؤي صلى الله عليه وسلم ملاحيا ولا مماريا حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة، فصلوات الله وسلامه عليه. ونسأله تعالى أن من على نبيه بهذه الأخلاق الفاضلة وبالرسالة العظمى أن يمن علينا باتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم امن علينا باتباع رسولنا ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أقر أعيننا برؤيته في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 من عمره تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال حازمة لبيبة لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت من مكارم الأخلاق عرضت نفسها عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة إلى خويلد بن أسد والد خديجة فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم ولها 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 و4 بنات، فكان أولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته مارية، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الفاضلة خديجة بنت خويلد حتى ماتت في 10 من البعثة قبل الهجرة 3 سنوات. وكان صلى الله عليه وسلم كان معظما في قومه، محترما بينهم، يحضر معهم مهمات الأمور، حضر معهم حلف الفضول الذي تعاقدت فيه قريش، تعاهدت فيه قريش ألا يجدوا في مكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا كانوا معه على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته. ولما تنازعت قريش أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه حين جددوا بناء الكعبة بعد تهدمها، قيض الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحكم بينهم، فبسط رداءه ووضع الحجر فيه، ثم قال 4 من رؤساء قريش: ليأخذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء، فحملوه حتى إذا أدنوه من موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة فوضعه في مكانه، فكان له بهذا الحكم العادل شرف كبير ونبأ عظيم ومنزلة عالية. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهل في عبادته، الجاهل في عقيدته، فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء وهو في الجبل العالي على يمين الداخل إلى مكة من الناحية الشرقية، فكان يتعبد فيه حتى نزل عليه الوحي هنالك، فجاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست من القراء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وفي 3 قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات فاتحة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من فضيلة العلم وفضيلة القراءة ما هو ظاهر لمن تأمل هذه الآيات العظيمة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغار الشاهق العالي، رجع إلى أهله يرجف فؤاده بما رأى من الأمر الذي لم يكن معهودا له من قبل. ومع ذلك فإننا لا نشك أنه صلى الله عليه وسلم كان أثبت الناس قلبا. أتاه جبريل في هذا المكان الخالي وأمره أن يقرأ، ما لم يكن يعلمه من قبل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: من ذكائها وعقلها وفطنتها ووزنها للأمور قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وبنزول هذه الآيات الكريمة التي تلوناها عليكم في سورة اقرأ بنزول هذه الآيات صار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صار نبيا، ثم فتر الوحي مدة، ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وبذلك صار نبيا رسولا، فدعا إلى الله عز وجل، امتثل أمر الله سامعا مطيعا على أنه وحده هو الذي قام بهذا صلى الله عليه وسلم. دعا إلى الله وبشر وأنذر خصوصا ثم عموما، أنذر عشيرته الأقربين ثم بقية الناس أجمعين، فاستجاب له من هداه الله، واستكبر عن دعوته من اتبع هواه. واسمعوا الله عز وجل يقول: يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم إنا نسألك ونحن عبادك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنكم مسؤولون عن كل صغير وكبير مما تقولونه أو تفعلونه. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأدبوا بآداب الله، اتعظوا بمواعظ الله، واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان إذا شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وليس القيراط ما تعرفونه من الوزن، ولكن القيراط أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على اتباع الجنازة من بيتها إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة حتى تدفن، وإن تبعها من المسجد بعد الصلاة وإن صلى عليها وتبعها من المسجد إلى المقبرة حتى تدفن، فإننا نرجو أن يكتب له الأجر، لأن المقصود بشهودها من بيتها إلى المسجد هو الصلاة عليها. ولقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي لمتبع الجنازة أن يكون متأملا مفكرا في مآله، فإن هذا الذي يحمله اليوم على كتفه جثة سوف يكون هو محمولا كما حمل جثة على نعش، فليتأمل في مآله وليتعظ، ولا ينبغي أن يتحدث في أمور الدنيا. قال أهل العلم: لا ينبغي لمتبع الجنازة أو منتظرها حتى تدفن أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا. ولقد بلغنا أن من الناس من إذا كان في المقبرة ينتظر الفراغ من دفن الميت فإنه يضحك وكأن شيئا لم يكن، وإنه ربما يبيع ويشتري في هذا المكان، وهذا المكان ينبغي أن يستولي على القلب فيه ما يكون به الموعظة، فاجتنبوا ذلك أيها الإخوة. وليكن أحدكم حين اتباع الجنازة يتفكر في مآله ويتعظ ليصلح بذلك حاله، فإن هذا من الأمور التي تترتب على اتباع الجنائز. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتعظ بمواعظك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا شفاء، اللهم اجعل القرآن لنا شفاء ولأسقامنا دواء يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، ائتلفوا ولا تتعادوا، فإن هذه الأمة أمة الوحدة، أمة الائتلاف، أمة المحبة، أمة التعاون على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا مسألة ذكرتها الآن أحب أن أنبه عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله. وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من الدشوش فإنه قد مات وهو غاش لرعيته، وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث. ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته، إن كل معصية تترتب عليه بعد موت الإنسان فإن عليه وزرها وإن طال الزمن وكثرت المعاصي. فاحذر أي أخي المسلم، احذر أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك وما كان عندك من هذه الدشوش، فإن الواجب عليك أن تكسره، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم، لا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته سلطت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص. احذر يا أخي أن يفجأك الموت وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة، احذر فإن اسمها ستبوء به وسوف يجري عليك بعد موتك، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا تغنينا به عمن سواك يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بالهدى والحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به على عباده، حيث أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لنشر الحق بين الخلق، لأن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي إلى معرفة الله تعالى على وجه التفصيل، ولا يمكن أن يتعبد لله بما لا يدركه بالعلم والتحصيل، ولا يمكن أن يعامل عباد الله بالعدل التام إلا بطريق الوحي الذي بيّن الله به عن نفسه أسماء وصفات وأحكاما يهتدي بها العباد إلى عبادة الله، ويهتدون بها إلى طريق المعاملة بينهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يعرف الإنسان أن يعبد الله؟ كيف يعرف أن يتوضأ؟ كيف يعرف أن يصلي؟ كيف يعرف أن يتصدق؟ كيف يعرف أن يصوم؟ كيف يعرف أن يحج؟ كيف يعرف بر الوالدين؟ كيف يعرف صلة الأرحام؟ كيف يعرف حسن الجوار؟ كيف يعرف الإحسان إلى الفقراء واليتامى؟ فكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين بيّنوا للناس بإذن الله هذه الأمور العظيمة، بيّنوا عبادة الخالق داعين إلى مكارم الأخلاق. وكانت حاجة الخلق إلى ما جاءت به الرسل أشد من حاجتهم إلى الهواء واللباس والأمن والطعام والشراب. وكانت منة الله على عباده بإرسال الرسل أعظم منة، يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاللهم شكرا على هذه النعمة. ولم تزل الرسالة في الناس منذ بعث أول رسول إليهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إلى أن ختمت بآخرهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس قبل أن يبعث نوح كانوا على ملة واحدة، على دين أبيهم آدم، فلما كثروا تفرقت كلمتهم واختلفت آراؤهم وأهواؤهم، فبعث الله إليهم الرسل ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه، وليقوم الناس بالقسط، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط. فكان أولهم فكان أولهم نوحا عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الله الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله على حين فترة من الرسل، كان بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام نحو ستمائة سنة، فلما انقطعت الرسالة مقت الله أهل الأرض عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس أيها الإخوة كانوا في أمس الضرورة إلى الرسالة التي تستقيم بها الملة وتتم بها الأخلاق، فكان صاحبها الجدير بها، والله أعلم حيث يجعل رسالته محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنشأه الله تعالى من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فكان أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض في أم القرى مكة في شهر ربيع الأول، قيل في الثامن منه، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ستة أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعرب حين ذاك ديوان تسجل فيه الأحداث، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين المسلمين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، على خلاف ما هو مشهور اليوم من أنها في اليوم الثاني عشر. ونحن لا يهمنا أن نعرف عين ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأنه ليس لذلك اليوم خصائص شرعية يتعبد الناس بها حتى يحتاجوا لمعرفة ذلك اليوم على التعيين. ولهذا كان ما أحدث من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعة منكرة لم يأت بها كتاب ولا سنة ولا عمل من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة المهديين ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع من الهجرة، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنفوس إذا لم تكن نيرة بنور العلم والإيمان فإنها تكون سريعة إلى البدعة معظمة لها. ولهذا نجد كثيرا ممن يتمتعون بهذه البدعة نجدهم على جانب بل على حرف من الدين، تجد منهم الحليق، تجد منهم مسبل الثياب، تجد منهم من لا يصلي إلا قليلا. إذن ما هذه البدعة التي يتمسك بها هؤلاء؟ إنهم نسأل الله لهم الهداية ليسوا على حق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وقال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فتوفي أبوه قبل ولادته، وتوفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة وهو في السابعة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره، فنشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما ليس له أم ولا أب ولا جد. قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، ولكن الله تعالى برحمته وحكمته قيض له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه إلى عياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا وبارك الله له بسبب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لأبي طالب في ماله وحاله. قال ابن كثير رحمه الله: وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد جل وعلا من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى. ما رؤي صلى الله عليه وسلم ملاحيا ولا مماريا حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. فصلوات الله وسلامه عليه، ونسأله تعالى أن من على نبيه بهذه الأخلاق الفاضلة وبالرسالة العظمى أن يمن علينا باتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم من علينا باتباع رسولنا ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أقر أعيننا برؤيته في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 من عمره تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال، حازمة لبيبة. لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت من مكارم الأخلاق عرضت نفسها عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة إلى خويلد بن أسد والد خديجة فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم ولها 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين فولدت رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 و4 بنات، فكان أولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته مارية. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الفاضلة خديجة بنت خويلد حتى ماتت 10 من البعثة قبل الهجرة 3 سنوات. وكان صلى الله عليه وسلم كان معظما في قومه، محترما بينهم، يحضر معهم مهمات الأمور، حضر معهم حلف الفضول الذي تعاقدت فيه قريش، تعاهدت فيه قريش ألا يجدوا في مكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا كانوا معه على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته. ولما تنازعت قريش أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه حين جددوا بناء الكعبة بعد تهدمها، قيض الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحكم بينهم، فبسط رداءه ووضع الحجر فيه، ثم قال 4 من رؤساء قريش: ليأخذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء، فحملوه حتى إذا أدنوه من موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة فوضعه في مكانه، فكان له بهذا الحكم العادل شرف كبير ونبأ عظيم ومنزلة عالية. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهل، الجاهل في عبادته، الجاهل في عقيدته، فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء وهو في الجبل العالي على يمين الداخل إلى مكة من الناحية الشرقية، فكان يتعبد فيه حتى نزل عليه الوحي هنالك، فجاءه جبريل فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست من القراء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وفي الثالثة قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات فاتحة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من فضيلة العلم وفضيلة القراءة ما هو ظاهر لمن تأمل هذه الآيات العظيمة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغار الشاهق العالي، رجع إلى أهله يرجف فؤاده بما رأى من الأمر الذي لم يكن معهودا له من قبل. ومع ذلك فإننا لا نشك أنه صلى الله عليه وسلم كان أثبت الناس قلبا. أتاه جبريل في هذا المكان الخالي وأمره أن يقرأ، أن يقرأ ما لم يكن يعلمه من قبل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، فقالت رضي الله عنها من ذكائها وعقلها وفطنتها ووزنها للأمور، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وبنزول هذه الآيات الكريمة التي تلوناها عليكم في سورة اقرأ، بنزول هذه الآيات صار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صار نبيا، ثم فتر الوحي مدة، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وبذلك صار نبيا رسولا، فدعا إلى الله عز وجل، امتثل أمر الله سامعا مطيعا على أنه وحده هو الذي قام بهذا صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله وبشر وأنذر خصوصا ثم عموما، أنذر عشيرته الأقربين ثم بقية الناس أجمعين، فاستجاب له من هداه الله، واستكبر عن دعوته من اتبع هواه. واسمعوا الله عز وجل يقول يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم إنا نسألك ونحن عبادك.